created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي ميزان الأعمال. صدق النبي صلى الله عليه وآله. لا زال الكلام في ذكر بعض المقدمات المهمة في كتوطئة للدخول إلى كتاب الإشارات الجزء الثالث. قلنا فيما تقدم، ذكرنا في المقدمة السابقة حديث عن المدارس، أهم المدارس المعرفية في الوسط الإسلامي.
Created with free version for non-commercial use.
وحاصل ما قلناه أن مدرسة المشاة في عالمها الثبوتي أو في بعدها الثبوتي وبعدها الإثباتي تتبنى المنهج العقلي على مستوى عالم الثبوت، اقتناص الحقائق والمعارف تعتمد على المنهج العقلي، وفي مقام الإثبات وإبراز معارفها وبيانها بالمنهج العقلي كذلك. فهي المدرسة التي تطابق فيها عالم الثبوت في عالم ماذا؟ الإثبات كما قلنا. وذكرنا فيما تقدم ارتبط بهذه النقطة. في هذا اليوم عندنا مقدمة مهمة جدا كذلك، وإن شاء الله نجعلها بعد آخر المقدمات لكي ندخل إليها إن شاء الله. وقد توجد هنا وهناك مقدمات كثيرة، لكن لا بأس أن نذكر هذه المقدمة في هذا اليوم، ثم نحاول أن ندخل إلى متن الكتاب. من ضمن المقدمات التي يجدر الإشارة إليها الحديث عن الحكمة الإلهية، لأن نتيجة هذا الكتاب بحث فلسفي، بحث حكمي يستحسن الدخول فيه إلى توطئة في معنى الحكمة، تعريف الحكمة وأقسام الحكمة، وماذا ينبغي على الباحث في هذه المسائل، وما هي شرائط التي ينبغي توفرها في الباحث أو في الداخل إلى هذا الحيام أو الداخل إلى هذه المدرسة الفكرية أو المدارس الفكرية المعرفية، وعلى لسان نفس الحكماء، خصوصا نفسه ابن سينا، نفسه المحقق الطوسي. فهذه لا بد من ذكرها ولملمتها ومعرفتها ولو بشكل مختصر. عندنا مجموعة نقاط يمكن أن نذكرها سريعا وتباعا في هذه المقدمة الثالثة.
Created with free version for non-commercial use.
النقطة الأولى في المعنى اللغوي للفة أو لكلمة الحكمة، اللي بعدين راح تتضع عنها قريبة للمعنى المقصود الفلسفي والبحث الفلسفي، ولكن بهذه اللغة التي حتى عدل عنها سيد العلامة في بداية الحكمة ونهاية الحكمة، وله نتيجة بداية فلسفة ونهاية فلسفة. لكن هناك كما يأتينا شفيفة النقاط سبب وسر في هذا العدول، سواء قلنا حكمة المشاة أو فلسفة المشاة سيتضح إن شاء الله المعنى. في المعنى اللغوي الذي ذكر للفظ الحكمة، ذكر الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات في غريب القرآن. طبعا الراغب الأصفهاني مو بحث كتابه ليس بحثا لغويا صرفا، هو النتيجة يتكلم عن مفردات القرآن ويلحظ في العام الأغلب ما يعني ما هو المراد القرآني لهذه، ولكن مع ذلك يستفاد منه بشكل أول. لا يصنف كتابا لغويا بهذا المعنى اللي كما موجود في بعض الكتب اللغوية، لكن يستفاد، يذكر على كل حال من باب الفائدة كذلك، يعني فيه فوائد. المعنى اللغوي الذي أو ما يمكن أن يقال ما ينقله أو يعني ما ينقل عن الراغب الأصفهاني، قال: الحكمة هي إصابة الحق بالعلم والعقل. الحكمة هي إصابة الحق، أن أصيب الحق، ولكن ماذا؟ بالعلم والعقل. وعندنا حكمة من الله وعندنا حكمة نقول حكمة الله، أو الحكمة في معناها الإلهي، والحكم في معناها الإنساني، الحكمة في معناها الوجوب إن جاز التعبير، والحكمة في معناها الإمكاني. قال فالحكمة من الله تعالى، هذا هو الكلام للراغب الإصفهاني، فالحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام. تقول الله حكيم يعني أوجد موجودات على غاية الحكمة، مبنية على الحكمة. ومن الإنسان ماذا تكون عندما نقول الحكمة بالنسبة للإنسان؟ يقول ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات. ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات. هذا الراغب الأصفهاني صفحة 172، يعني اللي هو مفردات في غريب القرآن. السيد العلامة الطبطبائي في الميزان في المجلد الثاني صفحة 395 يفسر الحكمة ماذا يقول؟ يقول الحكمة هي القضايا الحقة المطابقة للواقع من حيث اشتمالها بنحو على سعادة الإنسان. حكمة قضايا حقة مطابقة للواقع، وهذا راح يخدمنا إن شاء الله هذه الكلمات أو هذا البحث في تعريف أساسا الحكمة والفلسفة. الحكمة هي القضايا الحق المطابقة للواقع من حيث مو فقط مطابقة لكن من حيث اشتمالها بنحو على سعادة الإنسان، كالمعارف الحق الإلهية في المبدأ والمعاد والمعارف التي تشرح حقائق العالم الطبيعي من جهة مساسها بسعادة الإنسان، كالحقائق الفطرية التي هي أساس التشريعات الدينية، كالحقائق الفطرية التي هي أساس التشريعات الدينية. هذا كما قلت جاء في الميزان بهذا المعنى. عندما نأتي مثلا إلى هذا الكتاب اللغوي الصرف مثل لسان العرب، عرف الحكمة العدل، ورجل حكيم عدل، وأحكم الأمر أتقن، والحكيم المتقن للأمور. فإذن الحكمة هي إتقان الأمور، كلغوية محضة الحكمة إتقان الأمور. والإنسان الحكيم هذا متقن أموره، إنسان غير حكيم هذا ليس متقنا لأموره. على كل حال في هذا المعنى نكتفي إطلالة سريعة فيما يرتبط بالمعنى اللغوي والمعنى القرآني. الحكمة بالمعنى الاصطلاحي طبعا الحكمة في معناها الاصطلاحي عرفوها بأنها عبارة عن العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه بقدر الطاقة البشرية. وطبعا عرفت في تعريفات عديدة، هذه واحدة من ضمنها مثل ضمن التعريفات هي كون الإنسان وجودا علميا مضاهيا للوجود العين، يعني مشابه. يعني الحكيم ذلك الذي عنده علوم حقة مطابقة لمن؟ للواقع. فصار وجود علمي مضاهي مشابه للوجود العين والخارج. بعضهم عرف الحكمة بأنها التشبه بالإله، شلون الله عليم وعالم بالحقائق، كذلك الإنسان الذي يريد أن يستكمل أن يحصل على تلك الحق فيكون تشبه، يعني التقرب، يعني التقرب لله بمعنى التخلق بأخلاقه كما ورد عندنا في النصوص الدينية. فالتخلق أو التشبه بمعنى أنني ماذا أحدث في نفسي تلك الكمالات الوجودية التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن تتحقق. فإذا عرفت الفلسفة كذا بأنها ماذا؟ بأنها التشبه بالإله، أو كما قلت كون الإنسان عالما علميا مضاهيا للعالم العيني. كذلك من التعريفات مثلا هم موجود في البداية والنهاية هي ماذا؟ الحكمة معرفة ماذا؟ الموجود بما هو موجود، معرفة أحوال الموجود بما هو موجود، اللي هي معرفة الأعراض أو العوارض الذاتية للموجود. بالتالي صار موضوع الحكمة هو الموجود بما هو موجود. واضح؟ فعلى هذا المعنى هذه التعريفات التي وردت، هذه مسألة، نقطة الأولى. النقطة الثانية، الحكمة طبعا قسمت إلى حكمة عمل نظرية وحكمة عملية. في الحكمة النظرية هي معرفة تلك الحقائق، معرفة تلك الحقائق كحقيقة المبدأ والمعاد، على كل حال الحقائق ما هي حقائق، أحوال الموجودات بما موجودات، تسمى حكمة نظرية. وعندنا في القبال حكمة عملية، تلك الأمور التي تساهم في رفع الإنسان من الحالة الحيوانية البهيمية كما يقولون إلى الحالة التجردية، إلى حالة الطهارة والصفاء، يعني تلك القوانين أو الأسس التي ينطلق إليها الإنسان لكي يتكرر كما هم سيتبع. ومن الأمور التي قد يقع فيها خالط كما يقولون إخواني، مسألة عدم التفريق بين الحكمة النظرية والعملية وبين العقل النظري والعقل العملي.
Created with free version for non-commercial use. الحكمة
النظرية والعملية، لأن العقل النظري والعقل العملي من أقسام الحكمة النظرية. الحكمة النظرية هي التي تنقسم إلى عقل نظري، يعني ما ينبغي أن يعلم، وعقل عملي، ما ينبغي أن يعمل. ومن هنا وقع الكلام أصلاً منذ القدم في الحكماء ما قبل ما قبل يعني الإسلام وما بعد الإسلام كذلك، وهم موجود هذا عند الفارابي وغيره. أصلاً وقع كلام، هل أن العقل النظري والعقل العملي عقلان أساساً أو عقل واحد؟ في من يقول بأنهما عقلان، ينسبان إلى الفارابي، وبعضهم يقول لا، هذا عقل واحد ولكن الحيثية تختلف. نظرت لحيثية ما ينبغي أن يعلم فهو نظري، ونظرت حذية ما ينبغي أن يعمل فهو ماذا؟ عملي. فإذا على كل هذه من المغالطات والأخطاء وقعنا الشائعة بعض
created with free version for non-commercial use.
وسط العلمي عدم التمييز بين الحكمة النظرية والحكمة العملية وبين العقل النظري والعقل العملي. لأن العقل النظري والعقل العملي من أقسام الحكمة النظرية، هذا ربط بالحكمة العملية. ولذلك هم في الحكمة العملية مثل الحكماء يبتدون بسياسة البدن، سياسة المنزل، سياسة تدبير الأسرة، سياسة كذا كذا، هذا يعني سن القوانين لمدينة الفاضلة، هذا وين يرتبط؟ بالحكمة العملية. واضح؟ ومن هنا طبعا من الباب الشيء يذكر كذلك بأن أساسا الحكيم أو الفيلسوف هو الذي كان يعني يطلق على معنيين، المعنى العام والمعنى الأخص، يعني الحكمة بالمعنى العام والحكمة بالمعنى الأخص، أو الفلسفة بالمعنى العام والفلسفة بالمعنى الأخص. في الفلسفة بالمعنى العام إنه الحكيم الذي يتقن كل
العلوم أو أغلب. Free version for non-commercial use.
من هنا قسموا الحكمة إلى حكمة أو فلسفة عليا، العلم الأعلى كعلم الإلهيات، والعلم والفلسفة الوسطى كعلم الرياضيات والهندسة، والفلسفة الدنيا كعلم الطبيعيات. فكان الفيلسوف آنذاك يعني حتى لزم المتأخر، يعني ما قبل ملا صدرة كان يطلق الحكيم على من يتقن كل هذه العلوم، سموه حكيم، سموه فيلسوف، عرفت؟ فمضافا كما الحكمة النظرية كذلك عنده الحكمة العملية. لكن من بعد ملا صدرة، يعني من ملا صدرة وما بعد، لا ملا صدرة بعد سوى عملية فاص، يعني خصص الحكيم في وين؟ في الإلهيات، في المعنى أو في الفلسفة العليا. لذلك بعد ما عندهم اهتمام بالجانب الرياضي والجانب الطبيعي والجانب الطبي وغيره، بالعكس أنا وجدت بعض عبارات من الصدر يشرح لنا بعض على ابن سينا، لأنه انغمر في علم الطب وعلم الجزئي وعلم المادة وعلم كذا البدن وما شاكله، هذا منع يعني بعض منع من أن يستشرف تلك الأمور المجرد، حسب رأي طبعا ولا صدر بغض النظر عنه. هذا كلام بحث آخر بعد بذمة أهل التحقيق. شاهدي أنه ملا صدر عنده هذه الأطروحة، يعني أنه مسألة أن بعد يبدأ الطالب في أن يتخصص وأن يبذل جهده في الإلهيات بالمعنى الأخاص، وأن ما يروح يستغرق وقته في كذا كذا، هذا جانب. جانب آخر ربما أحد العوام هو توسع العلوم، يعني أنت لما في زمن ابن سينا وما قبل ابن سينا ما كانت العلوم بتلك التوسع، ربما كتاب كتابين لكل علم إذا يتقن وقعنا أصبح يعني يصبح حال يعني يصبح من أهل النظر والمعرفة وإن كان بأي مستوى. نعم يتفاوت بعضهم مثلا يتقن هالكتاب مستوى أعلاي ذاك أدنى إلى غير، لكن في النتيجة ما كانت ربما في الزمن ما في واحد يستطيع أن يحيط بعلم الطبيعة طبيعيات وعلم الطب إلا كان معلومات أو دراسات مختصرة مثلا لبعض الأبحاث المهمة، كما ينسب أن مثلا أستاذ السيد علامة الطبطبة عليه الرحمة السيد البادكوبي سيد حسين البادكوبي رحمة الله عليه علماء النجف وحكماء النجف الكبار، عندما أراد منه السيد علامة بحثا فلسفيا في الأسفار أو كذا درس الفلسفي يعني، نصحه أن يدرس أول رياضيات علم الرياضيات في الهندسة، فاختار له أستاذ معروف السيد أبو القاسم الخنساري هم علماءنا الكبار طبعا، وكان متخصص كذا في علم الرياضيات والهندسة، يعني حتى ينقل أنه كان أساتذة جامعات بغداد وغيرهم يأتون إليه في حل معضلات في الرياضيات والهندسة، وهم علماء النجف الكبار يعني. على كل حال فإذا شاهدي إلا بهذا المستوى يعني، وإلا من زمن كما قلنا ملا صدر عليه الرحمة بدت هذا الفصل بين الإلهيات الآية العليا الفلسفة العليا والدنيا والوسطى وما شابه. نعم هناك الآن دعوات جديدة للأرجاع وهذا يعتبر منهج خطأ وهذا كذا وعدم تدرج في الانتقال العلمي مثلا، حسب أن خلاف مذاق الحكم المشائي التي تثني الإنسان تدريجيا مثلا حتى ينتقل من علم الطبيعة إلى يعني إلى تجرد وتساعده وكذا، المناهج واختلافات في هذا المعنى. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال. إذن إلى هنا يتحصل عندنا في هذه النقطة الثانية ضرورة معرفة واقعا ماذا؟ معرفة اللهم صل على محمد وآل محمد المعنى اللغوي من جهة والمعنى الاصطلاحي، والنقطة الثانية فيما ارتبط بالتمييز بين الحكمة النظرية والحكمة العملية وبين واضحة. المسألة الثالثة أو النقطة الثالثة في المقام وجه التسمية، يعني لماذا يعني هذا طبعا بحث عام يعني ما له ربط الآن بحث الإشارات، لأنه الحكيم الإشارات بعد على العبارة المعروفة الفيلسوف اللي فيلسوف كلمة اللاتينية يعني محب الفلسفة ومحمولة على المعنى الأعم، لأن الفيلسوف يدرس يبدأ بالمنطق يدرس الطبيعيات يدرس الإلهيات وكذا وطب وهندسة مطلقا على المذاق المشائي، ولكن هنا نذكرها من باب الفائدة وهم تقدمت عندكم في البداية خصوصا في بحث مسألة لماذا عدل السيد العلامة الطباطبائي من لفظ فيلسوف إلى لفظ حكيم أو الحكمة، هذه فيها فوائد نحاول إن شاء الله نذكرها. وش ما يمكن أن يقال لماذا استبدل ولا به
created with free version for non-commercial use
الفلسفة بالحكمة؟ هناك طبعا ذكرت إجابات أو إجابة على هذا المعنى، حاصله هو هذا بأن في النتيجة نحن أتباع الإسلام أتباع القرآن أتباع المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، فالمتداول لمن يزاول طلب المعارف بالبرهان والدليل والوصول إلى اليقين يطلق عليه قرآنيا ورواية بأنه حكيم، والقرآن أكد على هذه الحقيقة خصوصا في كما في بعض الآيات كما في قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، كما في سورة البقرة آية 269 ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، في قضية نبي الله أو لقمان عليه السلام في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان حكمة. لقمان آية 12، ولقد آتينا لقمان الحكمة. إذن واقعا من أعطي الحكمة يعني أعطي خيرا كثيرا، خير الكثير ذلك الخير، يعني بمعنى انكشاف الحقائق لدى هذا الإنسان بالموصل، هذا الانكشاف الموصل إلى اليقين. وإذا وصل إلى اليقين بعد ماكو خير أكثر من هذا الأمر. اليقين هو الحالة التي يحصل عليها الإنسان نتيجة انكشاف المعارف، الآن بقض النظر عن دليل الانكشاف أو طريق الانكشاف، بحث آخر أنا في خلاف كما قلنا ثبوتا. لكن وصول الإنسان إلى مرتبة اليقين ووصوله إلى تلك المراتب العليا واقعا هو هذا خير كثير، وهذا العطاء الكثير. لأن حتى في بعض روايات أهل البيت سلام الله عليهم، لطيفة هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، عندما سألوه أو هو تكلم ابتداء عن التاريخ
created with free version for non-commercial use.
في الرواية أنه في قضية الغلامين اليتيمين بنت الخضر، كان أبوهم كذا اللي جدار أراد أن ينقاض كذا، أي نعم. فشاهدي كان لأنه علل الخضر بأنه كان تحته كنز وكان أبوهما صالح إلى غير ذلك. نعم، الكنز الظاهر من الكنز اللي متبادر عند العامة هذا يعني مجموعة من الأموال أو المجوهرات أو الذهب الخالص محفوظ حتى يكبروا ويستفيدوا منه ويمرروا حياتهم المادية بشكل صحيح وكذا. الإمام الرضا يقول لا، ما هو ذا الكنز اللي أنت صورته؟ الكنز هو كلمات في معرفة الله، كلمات في توحيد الله، هذا الكنز اللي أعطاه عشان لين يوصلوا مرتبة من الرشد المعرفي العلمي ذا بعدين يستفيدوا منه. مثل ما أنت إذا توصي بعض كتبك لابنك الصغير
created with free version for non-commercial use
ورثي له مثلا، بس لين يكبر ما يستفيد منه. فسبحان الله، يعني الأئمة سلام الله واحدة من أدوار من يوجهون الناس إلى ما لا يتوجهون إليه لولا الإشارة من المعصوم والإشارة والإشادة منه سلام الله. فبالتالي إذن الحكمة هذا الخير الكثير، ولقمان سلام الله عليه من الحكماء من أهل المعرفة أهل اليقين، من النماذج النادرة أصلا استثنائيين في عالمنا. نعم، فيقول أحد الحكماء معاصرين يقول يكفيك شرفا شرف يكفي شرف الحكمة أن توجد هناك، أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة هي سورة لقمان، يعني إشارة إلى أهمية الحكمة والحكيم في منظومة البشر يعني. وطبعا كما قلت هذا لقمان واحد النماذج، وإلا الأنبياء كلهم بلا شك حكما كما في صريح الآية تعالى أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، من كتاب وحكمة، هذه آل عمران آية 81. مثلا عندما يأتون مثلا إلى نفس سورة لقمان يجدون فيها حقائق ومعارف سواء على مستوى تعبيرنا على مستوى الحكمة النظرية والحكمة العملية، كما في قوله تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا عندما يحللون هذه الآية الشريفة يقولون يوجد عندنا بعدان، بعد يرتبط بالبعد النظري وهو التوحيد لا تشرك بالله، وبالبعد العملي وهو الظلم ونحوه. أما هذا نجعلها مثلا مرتبطة بحكمة نظرية نفسها عقل نظري وعقل عملي، أو مثلا بتحليل معين تكون حكمة نظرية حكمة
عملية.
إذن وعلى هذا المعنى طبعا تأتي هذه النقطة الرابعة في البحث، وهي ضرورة على هذا المعنى. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة ضرورة أن يحصل الحكيم أو الإنسان على الحكمتين أو البعدين، البعد النظري كشاف المعارف والحقائق والبعد العملي. بعضهم يستفيد من هاتين الآيتين الشريفتين في قضية فيما يرتبط بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، عندما يقول في قوله تعالى وقل ربي زدني علما، هذا إشارة إلى البحث المعرفي، يعني ازدياد المعرفة بالله سبحانه وتعالى، لأن المعروف غير متناهي، فبعد المعرفة غير متناهية. فقل ربي زدني علمه. وآية أخرى اللي شرح القرآن في عظمة النبي وإنك لعلى خلق عظيم، إشارة إلى البعد السلوكي.
Created with free version for non-commercial use.
الانصياع للأمر الإلهي. على هذا المعنى طبعا يؤكدون الحكماء ومنهم نفس المشائين ومنهم ابن سينا عليه الرحمة يؤكد على ضرورة أن الباحث وأن من يريد أن يدخل هذه الأبحاث لابد أن يتحقق بأمرين. الأمر الأول، ورح أقرأ العبارة يعني بشكل مختصر، الأمر الأول هو أن يكون عنده قابلية واستعداد على قبول هذه الحقيقة، يعني تكون له أرضية خاصة، ما يكون أرضية متعارفة وأرضية عادية ونفس عادية، لا، أرض تستطيع أن تتلقى هذه الحقائق وتفهمها بشكل جيد. والمسألة الثانية أن يكون ذا استقامة في طريق الحق، يعني مربي نفسه، مزكي نفسه، وهذا طبعا يدفع، هذا الكلام من ابن سينا وغيره، يدفع التهم اللي يرمى فيها بعض الحكماء بأنهم لا يهتمون إلا بالشأن
created with free version for non-commercial use
وحرافاتهم، بل التهم حتى ابن سينا وغيره بهذه الاتهامات. لكن واضح بأن هذه نتيجة الصراعات موجودة بين المدرسة الكلامية، ومثل ما أقول ذلك، إذا كان سهل تكفيرهم فسهل تفسيقهم، يعني إذا أصلا بعض يكفر ويخرج من الملة فبأولى أنه يقول له هذا أصلا منحرف لينفر الناس عنهم، كما تعلمون بعد في هذه الأمور والعياذ بالله. فهناك تصريحات وعبارات دقيقة جدا في نفس الإشارة يعني كما سنقرأها من ابن سينا ومن شرح المحقق الطوسي تؤكد على حقيقة ضرورة أن السالك للبحث العلمي أو أن من يريد الدخول إلى هذا الحياض ومن دخول إلى هذا الفضاء الخاص المعرفي لابد أن يكون له جناحان، جناح مرتبط باستعداده الذهني وقابليته، وجناح آخر بأنه ماذا مهذب نفسه، يعني ما يكون متهتك والعياذ بالله.
Created with free version for non-commercial use.
هذين الجناحين، فبالتالي يكون موضع للإفاضة الإلهية والعطاء الإلهي وما شابه ذلك. فنقرأ عبارة صاحب الإشارة، يقول ابن سينا طبعا هذه العبارة في النفس هذا المجلد الثالث صفحة 419 في آخر الإشارات، يجينا في آخر إشارات. شوف متى يقول أيها الأخ، هذه كلمة ابن سينا، أيها الأخ قد مخضت لك في هذه الإشارات عن زبدة الحق. مخض، شلون مخض الشيء صفاء، تحير بعض علمائنا المعاصرين يقولوا هذه مطبوخ، إشارات بحث مطبوخ، يعني تعبيرنا محكم، يعني خصوصا هو في نهاية عمر ابن سينا المرحلة الأخيرة. يعني أيها الأخ قد مخضت لك في هذه الإشارات عن زبدة الحق وألقمتك قفي الحكم في لطائف الكلم، فصنه عن الجاهلين والمتبذلين. يعني هذه ما يبغى لها واحد منتهتك منحرف والعياذ بالله يجي يدرس هالمطالب أو كذا، لا، هذه ناس متدينين، خاصة المتدينين. فصنه عن الجاهلين والمتبذلين ومن لم يرزق الفطنة والوقاد، والفطنة الوقادة. شوف من جهة يكون عنده جانب سلوكي وعملي واضح، استقامة يعني، ومن جهة أخرى يكون ذا استعداد وقابلية لتلقي هذه المعارف. فمنه بعد ذاك يقول ابن سينا، فإن وجدت من تثق بنقاء سريرته واستقامة سيرته وبنظره إلى الحق بعين الرضا والصدق، فأته ما يسألك مدرجا مجزأ مفرقا. هم بعد المعاذم تعطيها دفعة واحدة، هذه لازم تدرج وكذا، يعني يكون مثلا يأخذها بالشكل المتعارف التدريج لا الشكل الدفعي. مثلا
created with free version for non-commercial use،
خصوصا مثلا في بداياته ويحتاج إلى مقدمات وترويض ذهنيته وكذا وما شاكل ذلك. هذه العبارة كما قلت موجودة في الإشارات الجزء الثالث صفحة 419. اللطيف الشيخ الطوسي ماذا يعلق؟ المحقق الطوسي يقول في شرح هذه العبارة، يقول وأما الفرقة الباقية وهم الطالبون الذين يعرفون قدرها فقد أمر بامتحانهم بأربعة أمور، اثنان راجعان إلى أنفسهم أحدهما عقولهم النظرية، وهو الوثوق بنقاء سريرتهم، والثاني إلى عقولهم العملية، وهو الوثوق باستقامة سيرتهم، استقامة سيرة هؤلاء. نفس المصدر صفحة يعني الجلد الثالث صفحة 420. لطيف طبعا، وهذا ليس مختصات حتى ابن سينا، مدرسة الإشراق تؤكد على ذلك، مدرسة الحكم المتآلية تؤكد عن المدارس العموان المعرفية الفلسفية الحكمية تركز على هذين البعدين في قضية مثلا الاستقامة والسلوك من جهة، والفطنة والقابلية الخاصة لتلقي هذه المعارف من جهة أخرى. مثلا عبارة أخرى لطيفة لمدرسة الإشراق، مدرسة الإشراق صار نص عشان لا أطيل عليكم. مدرسة الإشراق قال يعني صاحب السهواردي عليه رحمة السهواردي رحمة الله عليه شهاب الدين السهواردي قال: وأما أنت إذا أردت أن تكون عالما إلهيا من دون أن تتعب وتداوم على الأمور المقربة إلى القدس.
Created with free version for non-commercial use.
صارت هجمة شرسة على الحكماء، تفسيقهم وتكفيرهم وأهل الانحلال وغيره 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 وغيره. أكتب في ماذا صني يكون هذه البقاء تحصل إلى بهذه الطريقة. صار في المناهج هذه يعني. قال: من دون أن تتعب وتداوم على الأمور المقربة إلى القدس، فقد حدثت نفسك بالممتنع أو شبيه الممتنع. متوقع تحصلها على من دون هم تطهر نفسك، فإن طلبت واجتهدت لا تلبث زمانا طويلا إلا ويأتيك البارقة النورانية إلى السكينة الإلهية الثابتة. هذه فلسفة السهواردي دكتور الديناني صفحة 47. كلمة بعد أخرى لملا صدر عليه الرحمة قال: نحن بصدد بيان العلوم اللدنية وإثباتها بالبرهان إن شاء الله، وحقيقة الحكمة إنما تنال من العلم اللدني، وما لم تبلغ النفس هذه المرتبة لا يكون حكيما. واضح أن يؤكدون على أنه الإنسان الحكيم هو الذي ماذا؟ هذه مفاتيح الغيب والصدرة صفحة 41. له كلمة بعد لطيفة أخرى يقول: وليعلم أن معرفة الله تعالى، كلام الملا صدرة، وليعلم أن معرفة الله تعالى وعلم المعاد وعلم طريق الآخر ليس السبيل إليه، ما هو طريق تحرير الكلام والمجادلة في تحسين المرام كما هو عادة المتكلم، وليس هو أيضا مجرد البحث كما هو دأب أهل النظر وغاية أصحاب المباحثة والفكر، فإن جميعها ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، بل ذلك نوع يقين هو ثمرة النور يقذف في قلب المؤمن بسبب اتصاله بعالم القدس، والطهارة وخلوصة بالمجاهدة عن الجهل والأخلاق الذميمة وحب الرئاسة والإخلاد إلى الأرض والركون لزخارف الأجساد. فابدأ يا حبيبي قبل قراءة هذا الكتاب بتزكية نفسك عن هواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، واستحكم أولا أساس المعرفة والحكمة ثم ارقذ راها، وإلا كنت ممن فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف إذ أتاها. هذا الحكمة المتعالي جلد الأول صفحة 11. يعني إذن لابد من جنبة علمية وجنبة ماذا؟ عملية. طبعا يذكرون شيء من هذه التحليلات وشيء من هذه التوضيحات. إذن الخلاصة يمكن أن نقول هكذا: أن لكي يستحق الفيلسوف لقب الحكمة والحكيم أن يكون مصداقا، ولكي يكون مصداقا لقوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. واضح التأمل في القرآن يطلق الحكيم على من حصل أو عنده ذلك العلم المعرفي اليقيني، ومن عنده السلوك والسلوك.
Created with free version for non-commercial use.
الأنبياء وغيرهم جميعا. على كل حال، فالإنسان بطبيعة الحال إذا فعلا وذاك ولا هذه السبزوار على رحله كلمة بأنه صن الحكيم لا يطلق إلا على من حصل الحكمتين، الحكمة النظرية والحكمة، تجدهم سبحان الله في الأبعاد المعرفية أهل غوص وأهل تحقيق في أدق الأمور، وهم جنبل ماذا؟ السلوكية والعملية والعبادية فيها على مراتب. شوف شأن الحكماء الحقيقيين، هذا هو المعنى وشأن علماء الربانيين. وبالتالي طيب طبعا تكون للإنسان واقعا إذا اندمجت عنده الحكمة النظرية والعملية يكون أصلا وجوده بعد وجود يندمج، بتعبير الفيض الكاشاني يندمج فيه، يعني يكون هو وجود واحد. ولكن سبحان الله من شدة تلاقح هاتين الحكمتين صارت كالشيء الواحد في وجوده.
Created with free version for non-commercial use.
اليوم اتفاقا في عين اليقين الملقب بالأنوار والأسرار للفيض الكاشاني المجلد الثاني له عبارة يقول فصل صفحة 287 التفتوا، قال إذا بلغت النفس إلى غاية كمالها العقلي والعملي واستغنت عن الحركات والأفكار تصير قوتها النظرية والعملية قوة واحدة، فيصير علمها عملا وعملها علما، كما أن العلم والقدرة إلى غير ذلك. حتى يستشهد بهذه اللطيفة يقول وإليه أشار من قال رق الزجاج ورقت الخمر فتشابها وتشاكل الأمر، فكأنه خمر ولا قدح وكأنها قدح ولا خمر. واضح؟ فيعني إشارة منه يقول ولذلك لوحدتها الجمعية الكاملة التي حصلت لها عند ذلك التي تكون طبعا ظل الوحدة
الخالقة.
يقول الإنسان إذا بلغ إلى هذا المقام يتصرف في الملك والملكوت. هذا من واقعا وصل إلى مقام اندماج الحكمة النظرية والعملية نتيجة خلوص العلم وخلوص العمل، صارت عند الهيمنة الروحية السيطرة مؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى. فيقول الإنسان إذا بلغ إلى هذا المقام يتصرف في الملك والملكوت وتطيعه الموجودات كلها، بل تصير كلها أجزاء لذاته وتكون قوية سارية في الجميع، كما أشار إليه مولانا الباقر عليه السلام في حديث الأرواح بقوله فبروح القدس عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى، خصاص المعصوم يعني. فبروح القدس عرفوا ما تحت العرش وما تحت الثرى. نعم هذا ما
created with free version for non-commercial use.
المجلد الثاني. هذا إذن تمام الكلام إخواني في هذه المقدمة. إن شاء الله نكون تقريبا ثلاث المقدمات ذكرناها في هذا الدروس الثلاثة. إن شاء الله يوفق بكرة، إلا استجدت مقدمة أخرى ندخل إلى متن الكتاب. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى
Created with free version for non-commercial use.